واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 25.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
تم الحديث في الحلقة الماضية في عنواننا المدينة وأحداثها، إنها مرحلة الظهور. أولا مكة وأحداثها، ثانيا المدينة وأحداثها، ثالثا العراق وأحداثه. فهذا عنواننا في هذه الحلقة، وهذا هو الجزء الأول من عنواننا العراق وأحداثه، مثلما مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الكلام سيكون إجماليا، لأنني لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التفاصيل الصغيرة، وإنما أعرض بين أيديكم ما يشكل بانوراما بتمام معنى الكلمة للبانوراما، إذ أن البانوراما رؤية شاملة لكنها لا تعتني بالتفاصيل الصغيرة وصغيرة جدا. على أي حال، عنواننا في هذه الحلقة العراق وأحداثه. العراق وما أدراك ما العراق؟ إنها المحطة التي تتأجج بنار الفتن في زمان الغيبة وفي زمان الظهور، مركز الفتن والبلايا. لقطات ترتبط بهذا العنوان. سأبدأ من هذه اللقطة، أقرأ عليكم من غيبة النعماني الذي توفي سنة 360 للهجرة، وهو من رجال الغيبة الأولى. هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في صفحة 44 بعد 200. إنه الحديث 28 بسند النعماني عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه. الإمام هنا تحدث بالإجمال وضرب أمثلة، وإلا فكل شؤون الأنبياء السابقين وكل آثارهم وكتبهم وما يرتبط بمعجزاتهم، كل ذلك موجود في المجموعة التي عنوانها مواريث النبوة ودلائل الإمامة، وهي جزء من خزانة كل معصوم من المعصومين صلوات الله عليهم. فما جاء مذكورا في الرواية هنا إنما هو على سبيل المثال والأنموذج: إذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه. المراد من حجر موسى الحجر الذي انبجست منه العيون،
حينما أصاب العطش بني إسرائيل ولجأوا إلى موسى ينادون العطش العطش، فضرب الحجر بعصاه فانبجست العيون. إذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه، ثم يأمر مناديه فينادي حينما يريد أن يتحرك إلى العراق بعد أن اكتملت أحداث مكة واكتملت أحداث المدينة. ها هو يتوجه إلى العراق إلى عاصمته، فعاصمة إمام زماننا العراق. ثم يأمر مناديه فينادي: ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا؟ الطعام والشراب لهم والعلف لحيواناتهم. قطعا هذه الأحاديث تتناسب مع الزمان الذي قيلت فيه، في زمان الظهور، فإن المفردات ستكون شيئا آخر. ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا؟ فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. منطق تفوح منه رائحة عراقية شديدة. هذا منطق العراقيين دائما، رائحة عراقية تفوح من هذه الكلمات. العراقيون يعرفون مقصدي. فهذا اللون من الحديث وهذا المذاق مذاق عراقي أصيل. هكذا نتحدث نحن في أجواء ثقافتنا العراقية، هذا هو منطقنا. نحن نتحدث هكذا في الجد وفي الهزل، وما بين الجد والهزل نتحدث هكذا. إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش، فيسير ويسيرون معه، فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف، فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف بظهر الكوفة. هذا الكلام العراقي المذاق، إن كان قد قيل بلسان القطع أو كان قد قيل بلسان الاحتمال والشك أو كان قد قيل بلسان قريب من المزاح، سيترك أثرا. هذه الآثار ستظهر بعد ذلك في حركة وسيرتي وأفعالي ونتائج أعمالي الذين يسيرون في ركاب الإمام. الذين يسيرون في ركاب الإمام ما هم بمعصومين، وما هم بمرتبة واحدة في مستوى عقولهم وفي مستوى قلوبهم وفي مستوى بصائرهم وإيمانهم. أقرأ الرواية بنحو سريع، ثم يأمر مناديه فينادي: ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا؟ فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. فيسير ويسيرون معه، فأول منزل ينزله يضرب الحجر. أول منزل ينزله إنه موضع استراحة بعد أن قطعوا مقدارا مناسبا من الطريق. منازل الطريق التي هي مواقع الاستراحة، فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف، فيأكلون ويشربون ودوابهم، حتى ينزل النجف بظهر الكوفة. لماذا حدث مثل هذا القول؟ هذا يعيدنا إلى الحالة البترية التي تهيمن على الشيعة، وبنحو أخص تهيمن بنحو قوي على شيعة العراق، لأنهم قريبون من المركز البتري، لأنهم قريبون من النجف وكربلاء، حيث الحوزة الطوسية البترية اللعينة. أمير المؤمنين بين لنا من أن تيهنا سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل، وهذه بقايا من التيه البتري الطوسي اللعين، لا زالت تأخذ مجالها في بواطن هؤلاء الذين قالوا ما قالوا. هذا يعيدنا إلى قرآننا وإلى بني إسرائيل، وبينت لكم في الحلقات الماضية من أن المشكلة الرئيسة في تاريخ بني إسرائيل أنهم حاربوا دين الأنبياء والأوصياء واتبعوا دين الأحبار والحاخامات. في سورة البقرة في الآية 60 بعد البسملة وما بعدها: وإذ استسقى موسى لقومه، حينما ضجوا إليه من العطش فطلب من الله أن يخلصهم من هذا العطش. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، لأن عدد قبائلهم عدد مجموعاتهم بعدد هذه العيون. هذه العيون جاءت مناسبة لعدد الأسباط، فكل مجموعة كل قبيلة من قبائلهم اختصت بعين من هذه العيون. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس كل مجموعة مشربهم. هناك عين خاصة للمجموعة الأولى، وهكذا للثانية إلى سائر المجموعات الأخرى. كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولكنهم لابد أن يفسدوا، الفساد والإفساد جزء مكون في الشخصية الإسرائيلية اليهودية. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إنهم يعترضون على ذلك الطعام السماوي، على المن والسلوى. المن حلوى سماوية، والسلوى طيور، طيور لحمها من أطيب لحوم الطير، إنه طائر السمانة. السلوى هو طائر السمانة. طائر السمان أو السمانة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقول بأنواعها، الخضروات، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، والقثاء هو الخيار، الخيار بأنواعه يقال له القثاء والقثاء، وفومها وعدسها وبصلها. أما العدس فمعروف لديكم، نوع من أنواع الحبوب، منه الأحمر ومنه الأخضر ومنه ومنه، والبصل معروف. الفوم، الفوم قد يطلق على الثوم وقد يطلق على مختلف أنواع الحبوب، فالحنطة فوم، والباقلاء فوم، وإن كان الإطلاق قديما في بلاد الشام على الحمص الذي نحن نتلفظه في أجوائنا الحمص، عربيا هكذا يلفظونه الحمص، الحمص هو الحمص. في بلاد الشام يقولون للذي يبيع الحمص من أنه فامي، وإلى زمان ما هو ببعيد كانت هذه التسمية شائعة في بلاد الشام، الفامي هو الذي يبيع الفوم وهو الحمص. الفوم مختلف أنواع الحبوب ومن أبرزها الحمص. من طريف ما يمكنني أن أقوله، هل تعلمون أن الفلافل التي يعرفها المصريون بالطعمية هذا طعام إسرائيلي في أصله، من مصادق هذه الآية؟ أتعلمون أن أكلة الحمص بطحينة هي إسرائيلية في أصلها من تطبيقات هذه الآية؟ هؤلاء رفضوا طيور السمانة وحلوى المن التي هي حلوى سماوية نقية طيبة طاهرة، وذهبوا يبحثون عن الفلافل وعن الحمص بطحينة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بخلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. من الآخر بالتعبير الشعبي العراقي هذه مكونات زلاطة وآش. زلاطة يعني سلطة. زلاطة وآش هذا هو الذي أراده الإسرائيليون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يا عديمي الذوق. يا أيها الباحثون عن الغازات النافخة عن الأطعمة النافخة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هذه نتائج لمقدمات سابقة وهذا الذي قلته من أن الآثار البترية هي التي تدفع هؤلاء أن يقولوا ما يقولوا. وهذا هو الذي قلته قبل قليل من أن الآثار البترية هي التي تدفعهم أن يقولوا ما يقولون. إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. هذا المنطق من آثار الثقافة البترية التي تهيمن على الواقع الشيعي. وهؤلاء يعيشون في الواقع الشيعي إن كانوا في العراق أو في غير العراق. فأنصار الإمام يأتون من بلدان مختلفة لكنني كما قلت لكم هذا المذاق في الكلام مذاق عراقي مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية الميت ميتي وأعرفه أنا أعرف هذا الميت الميت ميتي وأعرفه. هذه لقطة أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عندها. ولقطة أخرى هي في أجواء العراق وفي أحداث العراق وفي الطريق إلى العراق لازلت أقرأ من غيبة النعماني في الصفحة 331 إنه الحديث 13 بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه إن أصحاب طالوت نعود إلى بني إسرائيل أيضا إن أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى مثل ما جاء في سورة البقرة إنها الآية 49 بعد 200 بعد البسملة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. من شرب حتى يرتوي، من شرب مقدارا كبيرا، ومن لم يطعمه فإنه مني، الذي لا يذوقه هو مني. إلا هناك مساحة مسموحة، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. الروايات تخبرنا بأن عدد الذين لم يذوقوا الماء ثلاثمائة وثلاثة عشر. هذا الرقم له خصوصية، أكثرهم شربوا في بعض الأخبار وفي كتب التاريخ من أن عددهم كان يصل إلى 70,000. ثلاثمائة وثلاثة عشر لم يذوقوا الماء، وعدد قليل أخذوا غرفة من الماء، وأكثرهم شربوا حتى ارتووا. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، إلى آخر ما جاء في قصة طالوت وجيشه وخواص أصحابه. أعود إلى الرواية عن صادق العترة صلوات الله عليه، إن أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى سنبتليكم بنهر. هذا النص في القرآن هكذا ورد، إن الله مبتليكم بنهر. فالكلام هنا جاء بالمضمون، قد يكون من المعصوم هكذا ورد وهو مستبعد، وإن كان في الروايات يوجد كثير من مثل هذا، أن الإمام ينقل معنى الآية بحسب سياق الكلام، لكن الذي يظهر أن النقل بمضمون الآية هو من الراوي، لأن الرواية هكذا قالت الذي قال الله تعالى. يفترض أن النص يأتي مثل ما هو في الكتاب الكريم. قد يقول قائل قد تكون هذه قراءة عند العترة الطاهرة، هذا ممكن لكننا لا نمتلك دليلا على ذلك. إن أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى سنبتليكم بنهر، وإن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك. عملية تمحيص، هذه العملية هي جزاء للذي قالوه، هذه العملية ترتبط بالواقعة السابقة، حينما قالوا إنه يريد أن يقتلنا ودوابنا جوعا وعطشا، هذا الكلام تترتب عليه الآثار. نحن هنا نتعامل مع الإمام المعصوم، مع الإمام الذي سيملأها قسطا وعدلا. المعاملة دقيقة جدا. فهذا الامتحان هو صدى للحالة السابقة المتقدمة، تحدثوا عن الجوع والعطش هناك، فجاء الامتحان بالطريقة نفسها التي تحدث القرآن عنها في واقعة طالوت والنهر الذي ابتلي به جيشه. أنا لا أريد أن أقف طويلا كي أحلل الواقعة بكل جزئياتها وتفاصيلها، إنما هي لقطات سريعة لكنها تعيدنا إلى الثقافة البتريّة. هذه آثار الثقافة البتريّة التي لا زالت بقاياها في قلوب أنصار إمام زماننا. ولقطة ثالثة، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية للعياشي المعاصر للكليني، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. في الصفحة 63 من الحديث المرقم بالرقم 49، الرواية عن إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه، وهي رواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها. حتى إذا بلغ إلى الثعلبية، الثعلبية منزل من منازل الطريق بين مكة والعراق، الذي يسافر من مكة باتجاه العراق لابد أن يمر على هذا المنزل، إنه منزل الثعلبية. وإذا أردنا أن نعود إلى مسيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج من مكة باتجاه العراق، فقد مر في هذا المنزل، فهذا منزل من منازل المسيرة الحسينية من مكة إلى العراق، فإن الإمام يسير في الطريق نفسه. إنه يريد أن يذكر جيشه ويريد أن يذكر الناس من أن مسيره مسير الحسين صلوات الله عليه. حتى إذا بلغ إلى الثعلبية بعد أن جرت الأحداث في مكة، وقد حدثتكم عن أحداث مكة وكيف أنهم سيغدرون بالإمام ويقتلون عامله، التفاصيل التي مرت. وأما الفتنة العظيمة في المدينة فقد حدثتكم عنها، وسيقتل كثيرون في أجواء تلك الفتنة في مكة والمدينة. نحن الآن في الطريق إلى العراق. حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه، من صلب أبيه، أبوه علي بن أبي طالب، إنه علوي وليس من صلب أبيه، المراد من صلب إمامنا الحسن العسكري. الإمام الحسن العسكري ليس له من ولد إلا إمام زماننا الحجة بن الحسن. من صلب أبيه إنه علوي. قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه، ما خلا صاحب هذا الأمر، إنه أقوى الرجال في جيشه، أقوى الرجال ببدنه وبقلبه. قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه، ما خلا صاحب هذا الأمر، فيقول، يقول للإمام بوقاحة: يا هذا ما تصنع؟ لقد ذبحت كثيرا من الناس. ما جرى في مكة وأحداثها وما جرى في المدينة وأحداثها، يا هذا ما تصنع؟ فوالله إنك لتجفل الناس إجفال النعم، أفبعهد من رسول الله أم بماذا؟ وفقا لأي شرع أنت تفعل هذا؟ فيقول المولى الذي ولي البيعة، المولى الذي ولي البيعة هو أقرب الناس منزلة إلى الإمام، إنه ناطقه الرسمي، إنه مدير أعماله، إنه مدير مكتبه، قولوا ما شئتم من التعابير المعاصرة في حياتنا. فيقول المولى الذي ولي البيعة: والله والله لتسكنن، وفي نسخة لتسكتن أو لأضربن الذي فيه عيناك. فيقول له القائم: اسكت يا فلان. يقول للمولى الذي ولي البيعة: اسكت يا فلان. وتوجه إلى ذلك العلوي: إي والله إن معي عهدا من رسول الله، هات لي يا فلان. يخاطب مدير أعماله، يخاطب المولى الذي ولي البيعة: هات لي يا فلان العيبة أو الطيبة، وهو تصحيف لا معنى للطيبة. العيبة مثل ما نقول الحقيبة. هات لي يا فلان العيبة أو الزنفليج، وعاء حقيبة خزانة لأجل أن تحفظ فيها الأشياء العزيزة الثمينة، وثيقة عزيزة من رسول الله. فيقول له القائم: اسكت يا فلان. إي والله إن معي عهدا من رسول الله، هات لي يا فلان العيبة أو الزنفليج. فيأتيه بها فيقرئه العهد من رسول الله. يقرئه الإمام، يقرأ نص العهد المحمدي على ذلك الرجل العلوي الذي اعترض على الإمام. فيقرئه العهد من رسول الله، فماذا يقول ذلك العلوي؟ جعلني الله فداك، أعطني رأسك أقبله، فيعطيه رأسه فيقبله بين عينيه، ثم يقول جعلني الله فداك جدد لنا بيعة. البيعة التي كانت في مكة ما معناها؟ ما معناها؟ هذه آثار الدين البتري. يا أيها الشيعة، يا أيها الشيعة، هذه الروايات تتحدث عن وقائع يمكننا وفقا لقانون البدء أن نتجاوز هذه الوقائع بحيث لا تقع، إذا ما نظفنا عقولنا وقلوبنا من الثقافة البترية، وهذا هو عين التمهيد لإمام زماننا، وهذه هي رسالة قناة القمر، هذه هي رسالة قناة القمر. كيف تستطيعون أن تنظفوا عقولكم وقلوبكم من الدين البتري ما لم تعرفوا قذاراتي وأوساخي ونجاساتي المراجع البتريين؟ هذه هي رسالة قناة القمر. تفهمون أو لا تفهمون؟ لا أعتقد أنكم تفهمون. ثم يقول جعلني الله فداك جدد لنا بيعة، فيجدد لهم للجميع، للجميع، فيجدد لهم بيعة. أعظم ظلامة لمحمد وآل محمد شيعته، نحن من شيعته، حتى الذين الأئمة يمدحونهم. المشكلة البترية متعلقة فيهم وهم متعلقون بها، فتعالوا كي نتعاون على أن نتجاوز هذه المشكلة، حتى لو لم ندرك عصر الظهور فإننا نمهد للجيل القادم من الشيعة الزهرائيين أن نضع بين أيديهم ثقافة زهرائية أصيلة نظيفة. عرفتم الآن لماذا هذه الحرقة في حديثي وأنا أحدثكم؟ عرفتم الآن لماذا؟ ما هذه الحقائق واضحة. قبل أكثر من ربع قرن وربما أكثر من 30 سنة ألفت كتابا بهذا الخصوص، عنوانه فتن في عصر الظهور الشريف، تتناول هذه الموضوعات، وإن كان قد مضى عليه زمان. برامج اليوم هي الأهم، تابعوا برامج قناة القمر كي تستعينوا بها على تنظيف عقولكم وقلوبكم من قذارات ونجاسات مراجع النجف وكربلاء، وإلا فإن الواقعة القادمة حتى لو وفقنا لنصرة إمام زماننا فإن العثرات أمامنا. هذه العثرات واضحة، القضية لا تقف عند هذه الصور الملخصة والموجزة التي وضعتها بين أيديكم، القضية أكبر من ذلك. أكبر بكثير وكثير مر علينا كيف أنهم الحديث عن 313 كيف أنهم يفرون من الإمام حينما يبدأ بنبش القبرين. هناك رواية واحدة عثرت عليها وما وجدت غيرها من أن الذين يثبتون مع الإمام في فتنة المدينة 12 رجلا من أصحابه، الوزير مع البقية الباقية حيث يصل عددهم إلى 12 رجلا. المشكلة ستبقى موجودة، ما زالت آثار الثقافة البترية موجودة في قلوبنا وعقولنا. من هنا فإني ألهج دائما، أحذر نفسي وأحذركم من أوساخ حوزة النجف الطوسية، إنها الأوساخ البترية المرجئية النجسة. نظفوا عقولكم وقلوبكم منها. مشكلة كبيرة بعد مكة وأحداثها، بعد المدينة وأحداثها، وهم يتوجهون إلى العراق فيطلبون من الإمام أن يجدد لهم بيعة. إذن ما هي البيعة التي بايعتم إمامكم عليها وبها بين الركن والمقام؟ ثم يقول: جعلني الله فداك، جدد لنا بيعة، فيجدد لهم بيعة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت، سبحانك يا يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من خلق الظل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من قدر الخير والشر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والأمر، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل، سبحانك يا الله الغافر.
أكتفي بالذي ذكرته لكم من لقطات ترتبط بحركة الإمام صلوات الله عليه من الحجاز إلى العراق. العراق، وما أدراك ما العراق؟ مركز البتريين، هذا البلد الذي تنتشر فيه الشيعة البترية، وهؤلاء هم الذين سيشكلون عائقا من العوائق الكبيرة زمان الغيبة، سيشكلون عائقا كبيرا أمام التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، وسيضللون الشيعة في العراق وغير العراق، ويدفعونهم لحرب إمام زماننا. الواقع الذي نعيشه الآن واقع بتري صرف على مستوى الزعامات وعلى مستوى الأتباع. إمامنا الصادق يحدث المفضل ابن عمر عن العراق عن الكوفة، ومرت علينا هذه الروايات، لذا لن أقرأها بشكل كامل، أذهب إلى موضع الحاجة منها ولن أقف عندها طويلا، لأنني تحدثت عنها في برامجي السابقة. إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 80 بعد 300، إنه الحديث 11 بسنده بسند الكليني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخبر المفضل، لأن المفضل كوفي عراقي، يخبره عن أحوال الشيعة في العراق. متى؟ في زمان الغيبة، في زمان الفتنة. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال: فبكيت، فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ أبو عبد الله كنية المفضل. فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ هذه رايات شيعية، وإلا إذا كانت ما هي بشيعية فإن الإمام لا يتحدث عنها، وكذلك فإن المفضل لا يبكي. وبعد ذلك يتضح الكلام واضحا من آخر الحديث حين سأل المفضل، إمامنا سأل المفضل عن الشمس التي كانت داخلة في مجلسه: أبينة هذه؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. هذه رايات شيعية، قادتها شيعة، أتباعها شيعة. هذه رايات مراجع النجف وكربلاء، وما يتفرع عنها من رايات الأحزاب والتنظيمات والمجموعات والميليشيات على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها في الجو الشيعي المتدين. هؤلاء هم البتريون، هؤلاء هم البتريون. الذي يكون جزءا من هؤلاء وفي لحظة صادقة يعرف الحقيقة كي يلتحق بدين العترة الطاهرة، فإنه سيلتحق بدين العترة الطاهرة وهو مشحون بقذارات هؤلاء، بقذارات مراجع النجف وكربلاء، بقذارات الأحزاب والتنظيمات والمجموعات والميليشيات الشيعية. هؤلاء بتريون بتمام معنى الكلمة. لذا فإن الإمام يقول لا يدرى أي من أي، لأنهم بتريون، لأنهم بتريون. الزهرائيون هؤلاء أمرنا أبين من هذه الشمس. هناك جهة، هناك اتجاه، هناك مساحة، هناك مجال يشرق في ذلك المجال دين العترة الطاهرة، وهو أبين من الشمس، أبين من الشمس بدلائله وحججه وبيناته ومصادره وصريح حقائقه. هذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعة في العراق. حتى الذين يسمعونني الآن ويصدقون كلامي لا يرتبون أثرا ولا يبالون بهذه المخاطر التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولترفعن، هنا لام التوكيد وهنا نون التوكيد المثقلة، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. إمامنا الصادق حين وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة وصفهم بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، مشبهون، يشبهون على أنفسهم وعلى الناس، أما حقيقتهم فليست كذلك. هؤلاء هم أصحاب هذه الرايات المشتبهة، هذه رايات المراجع البتريين اللعناء المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. هذا الواقع سيبقى موجودا، سيبقى موجودا، ولذا فإن شيعة العراق سيقفون في وجه إمام زماننا. أفضلهم حالا الذين يكونون متفرجين فقط، إنهم النظارة الذين يتفرجون على ما يجري على أرض الواقع. هذا أفضل حال لشيعة العراق. يذكرني هذا بقول إمامنا السجاد حينما دخلت السبايا الحسينية إلى الكوفة بعد مقتل سيد الشهداء، وخرج العراقيون الكوفيون يبكون وجاءوا إلى الإمام السجاد يعرضون نصرتهم عليه، فماذا قال لهم إمامنا السجاد؟ قال لهم: كونوا لا لنا ولا علينا، خلصونا من شروركم، كونوا لا لنا ولا علينا. هؤلاء هم الذين سيكونون أحسن حالا في شيعة العراق، وهم النظارة. لا يضحكون عليكم ويقولون هناك أخيار العراق. كم عددهم؟ 50 رجلا. كم عددهم؟ 50 رجلا. هم الذين نصروا الحسين في كربلاء، الذين نصروا الحسين عراقيون أيضا، والذين قتلوا الحسين عراقيون. كم عدد الذين نصروا الحسين من العراقيين؟ عدد قليل. كل أنصار الحسين لم يصل عددهم إلى 80، دون 80. هذه أحاديث العترة وهي واضحة جدا، وهذه زياراتهم وهي صريحة جدا تخبرنا بهذه الحقائق. عوالم العلوم مع المستدركات، العوالم للمحدث عبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي. هذا هو الجزء الثالث من عوالم إمامنا المهدي صلوات الله عليه. وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 317، رقم الحديث 196، خطبة من خطب أمير المؤمنين في الكوفة، وهو يحذرنا من الدجالين من ولد فاطمة. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، إنهم أصحاب العمائم السوداء. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. إذا أردنا أن نجري مقارنة بين أخطر الدجالين من أصحاب العمائم السوداء ومن أصحاب العمائم البيضاء، فإن أخطرهم من أصحاب العمائم السوداء في زماننا هذا وفيما يأتي وما سبق من الأيام. من هنا سيد الأوصياء يحذرنا من هؤلاء الدجالين من أصحاب العمائم السوداء. هذا لا يعني أن أصحاب العمائم البيضاء ما هم بدجالين، إنهم في الهوى سوا، ولكن الناس تتبع أصحاب العمائم السوداء أكثر مما تتبع أصحاب العمائم البيضاء. هذا هو الواقع العملي الموجود فيما بيننا. ليس اليوم، أمس واليوم وغدا. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. وفي الخطبة نفسها فإن الإمام يشخص لنا دجالا خطيرا، لذلك ميزه بالذكر، وتخرج راية من هذه الرايات المشتبهة، وتخرج راية من ولد الحسين، زعيمها من ولد الحسين، من ولد فاطمة، تظهر بالكوفة في النجف بدعامة أمية، النواصب يدعمونها. أية مرجعية في النجف تدعم من قبل علماء الوهابيين ومن قبل علماء الأزهر ومن قبل علماء السنة في العراق؟ أية مرجعية؟ أسأل طلاب الحوزة النجفية، يعرفونها. هناك مرجعية شاخصة معروفة تحظى بالدعم من علماء السنة في العراق ومن علماء الوهابيين في السعودية ودول الخليج ومن علماء الأزهر في مصر، إنها المرجعية السيستانية، والسيستاني حسيني. لا أدري هل أن الرواية تنطبق عليه بدرجة 100% أو أن السيستانية هنا انطبقت عليه الرواية عرضا فهي تقصد شخصا آخر، لكن السيستانية حسيني وهو في النجف، ورايته هي الراية الأكبر، لذا ذكرها أمير المؤمنين، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. علائق مرجعية السيستاني بالأزهر وبالوهابيين في السعودية والخليج وبعلماء السنة في العراق، العلاقة وثيقة جدا 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 حتى ينقطع النفس، والتواصل المادي والمعنوي فيما بينهم. السيستاني هو الذي يواصلهم وليس هم الذين يواصلونه ماديا، هو الذي يدفع لهم. هذه المعلومات دقيقة 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 جدا، وهناك الكثير من الحوزويين في حوزة النجف وكربلاء يعرفون هذه الحقائق. هذا ما هو بأمر سري للغاية، ليس مهما هذا. فهذه الرايات المشتبهة، الرايات البترية، وهؤلاء أصحاب العمائم السوداء، إنهم الدجالون أصحاب العمائم السوداء، مراجع هذه الرايات، مراجع هذه المجموعات. هذا كلام صادقي قرأته عليكم من الكافي الشريف، وهذا كلام أمير المؤمنين قرأته عليكم من عوالم العلوم، وكل ذلك مقتضب مختصر، لأنني قد أطلت الحديث في بيان وشرح هذه الروايات. إنما أريد أن أذكركم بمجموعة هذه المعطيات كي تعرفوا الواقع الشيعي العراقي، وأن إمام زماننا يتوجه إلى واقع هذا هو حاله، حتى لا تستغربوا من أن أكثر القتل سيكون في العراق، ومن أن أشد الحرب ستكون في العراق، ومن أن أكثر الناس إجراما في مواجهة إمام زماننا سيكونون في العراق، ومن الشيعة تحديدا، ومن الشيعة، من شيعة الجنوب والوسط. إنني أتحدث عن الغالبية العظمى من شيعة العراق الذين سيحاربون إمام زماننا. هؤلاء مراجع النجف وكربلاء. إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، والطبعة طبعة ذوي القربة، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، رواية التقليد دائما أقرأ منها ودائما أذكرها لكم لعلها تكون محفزا يدفعكم أن تدققوا النظر في دينكم، وأن تدققوا النظر في هؤلاء الذين تقدسونهم، وهم أقذر من على وجه الأرض وأوسخ من على وجه البسيطة. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الذين يصفهم إمامنا الصادق، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء ألعنوا وأضروا وأخبثوا وأقذروا من شمر ومن حرملة، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. هؤلاء هم المراجع البتريون اللعناء، وهؤلاء أتباعهم. الهداية الكبرى للحسين بن حمدان المتوفى سنة 358 للهجرة، وهذا الرجل نصيري لكن كتابه يشتمل على أحاديث أهل البيت. أدخل في الكتاب جزءا من الثقافة النصيرية النجسة، لكن أكثر الأحاديث أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الطبعة الكاملة لكتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان بتحقيق مصطفى صبحي الخضر. إنها طبعة شركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان. في الصفحة 574 إنه الحديث الثاني. إمامنا الصادق يحدث المفضل بن عمر عن قتلة الحسين في أي زمان؟ في زماننا هذا، في آخر الزمان، في زمان الغيبة الطويلة. المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته، وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. لماذا جاء الإمام بهذا التعبير وهم قتلة الأنبياء في كل زمان؟ يريد أن يعيدنا إلى القرآن. المجموعة الأبرز في القرآن التي تحدث القرآن عنها بأنها قتلت الأنبياء وقتلت الأوصياء وقتلت أتباع الأنبياء والأوصياء من الصالحين، إنهم بنو إسرائيل. وهذا يعيدنا إلى ما حدثتكم عنه من دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات، حيث أن اليهود حاربوا دين الأنبياء والأوصياء والتصقوا بدين الأحبار والحاخامات، ولذا قتلوا الأنبياء. وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، في زماننا هذا، فآخر الزمان بدأ منذ سنة ولادة بقية الله الأعظم صلوات الله عليه. منذ تلك السنة بدأ آخر الزمان. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته، وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. لماذا يقتلون الأنبياء في كل زمان؟ لأنهم يدينون بدين العلماء، بدين الفقهاء. في كل قرن من القرون الماضية، من قرون الغيبة الكبرى، الشيعة يكونون قتلة الأنبياء. لماذا؟ لأنهم لا يدينون بدين محمد وآل محمد، بدين الأنبياء والأوصياء، يدينون بدين أحبارهم وحاخاماتهم، بدين المراجع، بدين الطوسيين. هذه الحقائق بين أيديكم، لا تحتاج إلى كثير من التأمل والتعمل، الأمور واضحة، الواقع يشهد بهذه الحقائق. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان، في كل زمان. في زماننا هذا الشيعة الموجودون الآن هم قتلة الأنبياء. لماذا؟ لأنهم قتلوا دين الأنبياء ودين الأوصياء، قتلوا دين محمد وآل محمد. الشيعة الآن يحاربون دين محمد وآل محمد وينصرون دين المراجع الذي هو دين الظنون ودين السقيفة بني ساعدة، إنه دين الطوسي الشافعي المعتزلي البتري المرجئي، هذا هو دين الشيعة الآن، ينصرونه ويحاربون دين العترة الطاهرة. هؤلاء هم قتلة الأنبياء. ما هي علاماتهم؟ يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته. بعد ذلك محمد ابن سنان ينقل لنا عن الإمام الرضا بخصوص هؤلاء. الإمام هكذا يصفهم: المنتحلة لولايتنا، الذين يعتقدون بولايتنا وليسوا منا. ادخلوا إلى الإنترنت، كم من القنوات على اليوتيوب، وكم من المواقع، وكم وكم من الأنشطة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كم من الأنشطة التي يبذل كثير من الشيعة جهودا لأجل أن يحولوا سنيا إلى التشيع، إلى التشيع المرجعي. هؤلاء لا يعلمون ماذا يفعلون، إنهم ينقلونه ويحولونه من ضلال إلى ضلال أضل. يعتقدون بأنفسهم أنهم شيعة، مثلما يقول إمامنا الرضا: المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. لعنة اللاعنين، اللاعنون من؟ بحسب القرآن، هذا المصطلح ورد في القرآن، ورد في القرآن هناك اللاعنون. اللاعنون هذا عنوان خاص بمحمد وآل محمد، هذا عنوان خاص بهم. لعنتي أنا ولعنتكم أنتم لا تؤثر شيئا، لكن محمدا إذا لعن أحدا فإن لعنة محمد ستترك آثارها في اللحظة نفسها. وهكذا إذا ما لعن علي أو لعنت فاطمة، مثلما لعنت الأول والثاني. اللاعنون هم محمد وآل محمد، هذا المصطلح قرآني، وهذا التفسير تفسير العترة الطاهرة. هؤلاء هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، يدافعون عنا، يعتقدون بحبنا ولكن ليسوا منا، ليسوا على ديننا، على دين المراجع والفقهاء الذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. الإمام يلعنهم: ما هم هؤلاء المراجع أنفسهم، عقائدهم ملعونة عند أئمتنا. فهذا الطوسي يعتقد بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة، المراجع الذين جاءوا من بعده يعتقدون بذلك، وهذا الطبرسي في مجمع البيان يعتقد بذلك، وهذا الخوئي يعتقد بذلك، وهذا محمد باقر الصدر يعتقد بذلك، وهذا السيستاني يعتقد بذلك، وهذا محمد الشيرازي يعتقد بذلك، وهذا محمد حسين فضل الله يعتقد بذلك، وهذا محمد جواد مغنية يعتقد بذلك. هذه تفاسيرهم كتبهم. وهذا إسحاق الفياض يعتقد بذلك، وهذا محمد سعيد الحكيم يعتقد بذلك، وهذا بشير النجفي يعتقد بذلك. بقية المراجع من الأموات، من المعاصرين، من القادمين يعتقدون بذلك، الأئمة يقولون. من اعتقد بهذه العقيدة فهو كذاب ملعون لعنة الله عليهم. ما هو كلامي؟ الأئمة يلعنونه، هم الذين يقولون لعنة الله عليهم. ما هم هم وأنتم أتباعهم، أنتم أتباعهم. وهناك العقائد الكثيرة التي يعتقدونها وأنتم تعتقدونها، الروايات تلعنها، تلعنها وتصفها بأنها عقيدة كافرة وأنتم تعتقدون بها. هؤلاء لا يعتقدون بالرجعة، بالرجعة العظيمة، والأئمة يقولون من أن الذين لا يعتقدون برجعتنا ليسوا منا، ليسوا من محمد وآل محمد. هؤلاء كافرون، هؤلاء أنجاس، هؤلاء ملعونون، هذا معنى ليسوا منا. وهذا الكلام ينطبق على جميع هؤلاء الذين ذكرتهم وعلى غيرهم، وكل هذا قد بينته في برامجي السابقة بالوثائق والحقائق والشواهد والأدلة والدقائق، ومن كتبهم، من كتبهم، من كتبهم التي يعتمدونها ويأمرون الناس بالرجوع إليها ويفتخرون بها ويتباهون بها، ولا زالوا يقدمونها للمطابع وهي متوفرة في المكتبات وجميع الشيعة يعتمدون عليها. هؤلاء هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، وليسوا منا. فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. هذا الكلام خطير، خطير يا أيها الشيعة. ألا تجدون أن الحقائق هذه تنطبق تمام الانطباق على مراجع النجف وكربلاء، وعليكم أنتم الذين تقلدونهم وتتبعونهم؟ أنا أخذ من هذه الروايات موضع الشاهد، لأنني قد قرأتها مرارا وكرارا وشرحتها وبينتها وفصلت القول فيها. إنما في هذه الحلقة والحلقة القادمة ألتقط لقطات سريعة كي أرسم لكم الواقع الشيعي في العراق وفي المناطق المجاورة التي يتواجد فيها الشيعة في الزمن الذي يظهر فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصدق. يصلحوا عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين يا أجمد الأجمدين سبحانك يا يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم السناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا
إذن هناك الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، وهي رايات المراجع اللعناء الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ومر هذا الكلام علينا، إنهم الدجالون من أصحاب العمائم السوداء. حذرنا أمير المؤمنين من الدجالين من ولد فاطمة، إنهم أصحاب العمائم السوداء، سادة الدجل وسادة الكذب والافتراء، ليس في زماننا وإنما في الأزمنة الماضية وفي زماننا وفيما يأتي في الزمن القادم. هؤلاء هم الذين يتبعهم البتريون، مثلما قال عنهم إمامنا الرضا إنهم ينتحلون ولايتنا وليسوا منا، ثم لعنهم بعد ذلك وتحدث عن لعنة الله عليهم وعن لعنة اللاعنين الذين هم محمد وآل محمد، عن لعنة اللاعنين عليهم، إنهم الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته، إنهم قتلة الأنبياء في كل زمان. لماذا؟ لأنهم يحاربون دين الأنبياء والأوصياء ويلتصقون بدين الأحبار والحاخامات، بدين المراجع والفقهاء. إنني أتحدث عن المراجع والفقهاء الطوسيين البتريين اللعناء. هذه الحقائق واضحة بين أيديكم. نحن أمام مجموعة هي ألعن من جيش يزيد، إنهم مراجع النجف وكربلاء، ومع أتباع لهم الأئمة يلعنونهم، مع أنهم يزورون الحسين ويتشافون بتربته وينتحلون ولاية أهل البيت. الإمام الرضا يقول بأنهم ليسوا منا، ليسوا على منهجنا، هذا منهج بتري مرجئي قذر. إمامنا الرضا يحدثنا، وإنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا، إنه الجزء الأول للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى في صفحة 76 بعد 300، إنه الحديث الخامس من الباب 28 بسنده، بسند الصدوق
عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله عليه، إنه إمامنا الثامن في سلسلة أئمتنا الاثنى عشر وإمامنا العاشر في سلسلة أئمتنا الأربعة عشر صلوات الله عليهم جميعا. عبد السلام الهروي يقول: قلت لأبي الحسن الرضا يا ابن رسول الله، ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام، عن إمامنا الصادق، أنه قال: إذا خرج القائم عليه السلام قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها. فقال الإمام الرضا: هو كذلك. فقلت عبد السلام الهروي: فقلت وقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معنى؟ فقال إمامنا الرضا: صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلت الحسين يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه، ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل. شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. قال: فقلت له: بأي شيء يبدأ القائم حينما يخرج في مكة؟ فقلت له: بأي شيء يبدأ القائم عليه السلام منكم إذا قام؟ قال الإمام الرضا: يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل. مر علينا هذا في أحداث مكة. الكلام واضح وصريح من أن الإمام يقتل ذراري قتلة الحسين، والمراد من ذراري قتلة الحسين ليس بالضرورة أن ينتسبوا إليهم انتسابا بالقرابة والرحم، هذا التعبير يريد أن يبين لنا من أن المجموعات تشخص وفقا لعقيدة الولاية والبراءة. ألا تسمعون الكثير من الوهابيين يمجدون بيزيد وما قام به من قتله للحسين؟ ألا تسمعون بعض النواصب يصرح بأنه لو كان في كربلاء يوم عاشوراء لبادر إلى قتل الحسين؟ قطعا هذا الذي يخرج على الإعلام يكون قليلا، الذين يحملون نفس هذا الفكر ونفس هذا الاعتقاد كثيرون، لكنهم لا يتكلمون، يحملون هذه العقائد بين جوانحهم. هذا الكلام إذا كان مرتبطا بنواصب سقيفة بني ساعدة، أما إذا كان الكلام مرتبطا بنواصب سقيفة بني طوس فإن مراجع النجف وكربلاء ألعنوا من قتلة الحسين، وألعنوا من نواصب سقيفة بني ساعدة، وأتباعهم يكونون بمثابة قتلة الحسين مثلما مر علينا. المراجع ألعنوا من قتلة الحسين، وأتباعهم يكونون قتلة للحسين. مرت علينا الرواية قبل قليل. هنا الحديث عن نواصب سقيفة بني ساعدة، تحدث عن ذراري لقتلة الحسين، ولكن حينما كان الحديث عن مراجع النجف وكربلاء فإن الإمام الصادق وصفهم بأنهم أضروا من قتلة الحسين وأضروا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، أضروا على الشيعة، إنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أما أتباعهم فهم قتلة الحسين الذين يزورون الحسين ويتشافون بتربته، إنهم ينتحلون ولاية العترة لكنهم ليسوا من العترة. يا كميل يا كميل، هذا القانون العلوي الواضح، وعلى هذا القانون وأمثاله بايعنا في بيعة الغدير. يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هؤلاء لا يأخذون عن العترة الطاهرة، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء وعن أتباعهم الذين يأخذون عنهم، يحبون أهل البيت، ينتحلون مودتهم، يزورون قبورهم، يتشافون بتربة الحسين، ولكنهم ليسوا على منهج العترة، لا يأخذون عن العترة، يأخذون عن غيرهم، يأخذون عن مراجع النجف الذين دينهم أخذوه عن نواصب سقيفة بني ساعدة. رسالة إمام زماننا إلى الشيعة واضحة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وهذا الكلام ينطبق بدرجة 100% على مراجع النجف وكربلاء وعلى مقلديهم وأتباعهم وعلى رايات الأحزاب المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. هذا هو الواقع الشيعي النجس القذر. ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة البقرة؟ في الآية 93 بعد 100 بعد البسملة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فاتركوهم فلا عدوان إلا على الظالمين. دققوا النظر معي في هذه الآية واعرفوا القرآن بأنه لا يفقه ولا يفهم إلا من خلال العترة الطاهرة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا واضح، الآية تأمر بقتال أعداء محمد وآل محمد، وأن القتال يستمر حتى تنقطع فتنتهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا، إذا انتهوا عن ضلالهم فليتوقف قتالكم. الكلام واضح إلى هنا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فإن القتال يتوقف. ماذا جاء في آخر الآية: فلا عدوان إلا على الظالمين؟ الآية هنا تشرع الاعتداء على الظالمين. ستتناقض الآية مع نفسها إذا أردنا أن نفهم الظالمين بنحو مطلق، ما هم الذين يقاتلون هنا من الظالمين، ولكن الآية قالت فإن انتهوا فتوقفوا، لكنها تثبت هذا الأمر من أن الاعتداء يكون ابتدائيا وشديدا على الظالمين. فهل على كل الظالمين؟ إذا قلنا على كل الظالمين فإن التناقض سيقع في هذه الآية ومع آيات أخرى. إذن من هم الظالمون هنا؟ الظالمون هنا قتلة الحسين، كامل الزيارات لابن قولويه، وهذه طبعة مكتبة الصدوق، طهران إيران، إنه الباب 19، الحديث 6 بسنده، بسند ابن قولويه. ابن قولويه توفي سنة 368 للهجرة، بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قوله تبارك وتعالى لا عدوان إلا على الظالمين، قال أولاد قتلة الحسين، لا عدوان إلا على الظالمين. هذا العدوان الذي سيكون مكثفا وشديدا وقاسيا، هذا العدوان الوحيد في القرآن الذي شرعه القرآن يكون باتجاه أولاد قتلة الحسين. هذا الكلام ينطبق على نواصب سقيفة بني ساعدة ممن هم في هذا الاتجاه، وينطبق كذلك على نواصب سقيفة بني طوسي وهم ألعن وأوسخ وأقدر، والروايات مرت علينا وهي شاهدة على ذلك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. العدوان يشرع تشريعا ويكون بقسوة وشدة على هذا الصنف من الظالمين الذين هتكوا حرمة الله، قتلوا الحسين. أما مراجع النجف فإنهم هتكوا حرمة دم الحسين، فإن دم الحسين سفك في كربلاء لأجل دين العترة الطاهرة، فيأتي الطوسي المشؤوم ويأتي من بعده هؤلاء الحثالات من مراجع حوزة النجف وكربلاء كي يدوسوا دين العترة بأحذيتهم ويؤسسوا دينا لا علاقة له بمحمد وآل محمد، إنه دين الظنون ودين الاحتمالات والشكوك ودين التفاهات والسفاهات ودين الجهالات والحماقات، إنه دين النجف وكربلاء. وبعد ذلك يكذبون الكذبة العظمى ويقولون هذا دين محمد وآل محمد، ويتراكض الديخيون من حميرهم من أتباعهم الحمير للدفاع عن هذا الدين الكذب، ويحاربون في الوقت نفسه دين العترة الطاهرة. يضحكون على أنفسهم بأنهم خدام للحسين، أنتم قتلة الحسين، هذا منطق العترة، أنتم قتلة الحسين، ما أنتم بخدام الحسين. طبقوا هذه الروايات على أرض الواقع، ألا تنطبق عليكم؟ أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم، هذا هو واقع النجف. قبل زمان الظهور الشريف، إنني أقرأ من غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 79 بعد 200 بسنده، بسند الطوسي عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: كأني بصاحب السفياني. جاء الترديد من قبل الراوي لأن السفياني سيرسل جيشا بقيادة قائد إلى النجف، فجاء في الرواية: كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني. والصحيح من خلال الروايات الأخرى إنه صاحب السفياني. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. هل هذا واقع شيعي؟ هذه النجف التي يتسيدها المراجع وتقطنها الشيعة من شيعة المراجع، هذا هو حالها في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا. صاحب السفياني يجد الأمن والأمان في النجف، وبعد ذلك يبحث عن شيعة علي، يبحث عن الزهرائيين. ما هؤلاء يدعون كذبا من أنهم من شيعة علي من المراجع ومن أتباعهم من قطان النجف، لكن صاحب السفياني لا يريد هؤلاء، فهؤلاء يبايعونه، يبايعون السفياني. الروايات أخبرتنا بذلك، إنه يبحث عن الذين ما هم على دين مراجع النجف وكربلاء، يبحث عن شيعة علي، فهؤلاء ما هم بشيعة علي. هؤلاء هم الذين يصدرون الفتاوى بأن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة، ذكر علي يبطل الصلاة. هل هذا كلام شيعة علي؟ نحن الذين نقول إننا زهرائيون هكذا نعتقد بأن ذكر علي في الأذان واجب، لأنه جزء أساسي في الأذان، وهو أهم أجزاء الأذان، أهم من الشهادة الأولى والثانية بحسب منطق القرآن: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي الإقامة كذلك، فذكر علي أهم من شهادة التوحيد وشهادة النبوة بحسب منطق القرآن: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن التوحيد والنبوة والقرآن وكل حقائق الدين، كل ذلك يساوي صفرا من دون ولاية علي. ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات الواجبة واجب قطعا، وهو سر طهارة صلاتنا، وهو سر قبولها. وذكر علي أوجب من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب منطق القرآن. الله هو الذي يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا منطق شيعة علي. صاحب السفياني يبحث عن هؤلاء، وهذا الذي يثب على جاره هذا من مقلدي المراجع الذين يعتقدون بأن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة. علي هو الميزان دائما يفصل بين الحق والباطل، ولذلك فإن اسمه المختص به الفاروق الأعظم، هذه تسمية عمر بالفاروق، هذه سرقة من اسم علي. الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحق والباطل، وفي جميع مستويات الحق وفي جميع مستويات الباطل، وهذا هنا حق وباطل، هنا قولان مختلفان، قول يجعل الصلاة باطلة بذكر علي، وقول يجد أن ذكر علي هو سر قبولها وهو سر صحتها وهو سر طهارتها، وذكر علي أولى من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب القرآن. الله هو الذي يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو منطق القرآن. فرقوا بين هذين القولين: الحق مع من؟ الفاروق الأعظم علي هو الذي سيفرق بين هذين القولين. الصورة واضحة، الصورة واضحة. هذا هو حال النجف. ألا لعنة الله على النجف، أتحدث عن نجف البتريين، وصلوات وسلام وتحيات عطرات على نجف علي. هناك نجفان، هناك نجف الطهارة والإخلاص والدين الحقيقي، نجف علي، وهناك نجف القذارة والنجاسة والضلال والبترية الوسخة، نجف المراجع، نجف الحوزة، نجف العمائم السوداء والبيضاء، نجف الدجالين من ولد فاطمة. هذه هي الثقافة الزهرائية، وهذا هو واقع العراقي وواقع شيعة العراقي في الزمن الذي يقبل فيه إمام زماننا إلى العراق. وقت الحلقة انتهى، بقية الحديث تأتينا غدا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، بتريون هم، أعني مراجع النجف وكربلاء، طوسيون هم، بتريون هم، هم والهوى بتري لعين قذر نجس. وهذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية والثقافة البترية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل إن